كان بودي أن أتم الحديث ضمن سلسلة أحاديثنا عن النظرية السياسية في الإسلام، ولكن لم أشأ أن أفوت فرصة الجلوس في مجلس يحبه الله سبحانه وتعالى ورسوله وأهل البيت، وتتزاحم عليه الملائكة، مجلس يذكر فيه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لأقف في البداية عند جملة من المحطات المتعلقة بحياته الشريفة، ولو قدر أن قيض الله سبحانه وتعالى لنا متبقى من الوقت سأعود للحديث أو لتكملة حديثنا عن النظرية السياسية في الإسلام. كثيرة هي المحطات التي يجب على الإنسان حينما يقف أمام حركة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ويتأمل فيها وعديدة تلك الأمور التي يجب على الإنسان أن يستوحيها من حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه من أجل أن يجسدها في حركة الواقع، ومن أجل أن يبرز صدق عهده وصدق ائتمانه بإمامة الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما وأن هناك أكثر من تقاطع ما بين حياتنا والظروف التي نمر بها وطبيعة الظروف التي وسمت حركة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه واختص بها عهد الإمام. ولكن حيث لا يمكن للمرء مهما اختصر أن يسلط الأضواء على كل هذه المحطات، لذلك سأكتفي بانتقاء بعض من العينات المتعلقة بحركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأقف في البداية عند المعلم الرئيسي من معالم استهلال حياته كإمام صلوات الله وسلامه عليه. فما أن استشهد الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الكاظم حتى علت أصوات سرعان ما استأثرت بغالبية الجو الذي كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعايشه. هذه الأصوات اتسمت برفض إمامة الإمام الرضا، وقالت بالوقف على إمامة الإمام الكاظم، لذلك سميت بحركة الواقفة. هذه الحركة التي ما أن رأى الناس طبيعة الوجوه التي تصدت لها حتى انتشرت بشكل واسع وكبير في داخل المنتسبين لشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وبات في تلك اللحظات عدد الملتزمين بإمامة الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو الأقل من بين كل شيعة أهل البيت. ثم بطبيعة الحال حينما انبرى أصحاب الإمام الرضا والإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لتبيان دلائل الإمامة وبراهين الزعامة، حتى انقشع ذلك التيار وانحسر بشكل سنجده يتلاشى بشكل نهائي، والإمام صلوات الله وسلامه عليه لما يستشهد بعد. وهنا لدينا عبرة قبل أن أسترسل بالحديث عن طبيعة هذه الحركة، لدينا عبرة ما أحوجنا لأن نتعظ بهذا الحدث، لنشير إلى أن الأحداث الكبيرة يمكن أن تأتي بتيارات تستغلها هذه التيارات وتلك الواجهات من أجل أن تعمي على وعي الأمة، حتى إذا ما رفعت شعارات ولم يلتفت أبناء هذه الأمة إلى طبيعة الموقف الشرعي تجاه هذه الشعارات، نجد أن السيل الأكبر من هذه الأمة يرتحل مع تلك الشعارات. وأنتم تعلمون بأن الأحداث التي تجري في يومنا هذا أن تقتطع ما بين الفينة والأخرى جزءا من أبناء هذه الأمة نتيجة لخداعها بالشعارات وبالزعامات. وما كان لأبناء ذلك الوقت أن يخدعوا لو أنهم التزموا بالجانب الشرعي، وما كان لهم أن يضلوا لو أنهم تمسكوا بالأصل الأساسي في كل هذه القضايا. فليس المهم الشعار وليس المهم العمل بقدر ما أن المهم هو شرعية العمل ومن أي جهة ينطلق هذا الشعار. ولذلك حينما تنظر إلى حياة أمثال يونس ابن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه، أو إلى أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، أو إلى ثلة من أصحاب الإمام الرضا كمحمد ابن سنان ونظرائهم، نجد أن هؤلاء لم يخدعوا إطلاقا ولم يحسبوها فتنة على الإطلاق، بينما كانت الأمة تموج بالفتنة والكثير من الناس لربما يبكي على طبيعة عدم رؤيته للهدى في هذا الشعار أو في ذاك، بينما أصحاب الإمام لأنهم التزموا بالراية الأصل لذلك لم يخدعوا بأي شعار أطلق، حتى لو كان هذا الشعار مما يمكن له أن يغري العوام ويغري الخاصة أيضا. فالواقفة حينما أوقفوا الإمام على الإمام الكاظم فقط ادعوا بأن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لم يمت وإنما غاب كغياب موسى من قومه وأنه سيرجع من بعد ذلك. وتعرفون تلك الظروف بمعاشيها وبالقمع الذي تميزت به وبسجن الإمام وبتعذيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كان يمكن لها أن تغري الكثير من أولئكم الذين أحبطت آمالهم، وأولئكم الذين يريدون أي طريق للتمسك بأمل يمكن لهم أن يخدعوا بمثل هذا الشعار. ولكن أصحاب الإمام وهم القلة الذين بقوا لم يخدعوا بهذه القضية على الأطلاق، وراحوا يعملون جهدهم بالشكل الذي رأينا كيف أن هذه الحركة تلاشت سريعا. ولكن تعالوا لنرى ما هي خصوصيات هذه الحركة، من أين انطلقت ومن أي واجهات انطلقت، وكيف تمكنت أن تستأثر بإقبال الناس عليها. سنلاحظ في البداية أن وجوها لامعة جدا هي التي تصدت لهذه الحركة. عثمان ابن عيسى الرؤاسي وكيل الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في الكوفة، أبو حمزة البطائني وكيل الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في بغداد، وزياد ابن مروان القندي وكيل الإمام الكاظم في مصر، من خلال حجم الأموال التي تجمعت لديهم نعرف أن هذه الشخصيات كانت موضع ثقة الناس وإقبال الناس عليها، ولما لا يقبلون وهؤلاء وكلاء الإمام. هؤلاء الناس كانوا يعطون الأموال والهدايا المرسلة إلى الإمام، حقوقهم ونذورهم وما إلى ذلك كانوا يعطونها لمن؟ لمن يثقون به. ومن خلال حجم الأموال التي حازها أمثال عثمان ابن عيسى وأمثال زياد ابن مروان نجد أنهم كانوا موضع ثقة الناس وكانوا في موضع كبير للوجاهة في المجتمع، بمعنى ما نسميه اليوم من قيادات المجتمع الأساسية. ولكنهم هم من تصدى لنكران الإمامة. ما الذي أغراهم بذلك؟ ما الذي أسقطهم في ذلك؟ هذا حديث طويل، ولكن بالنسبة لنا لا بد من أن نعي العبرة في مثل هذه القضايا، ولا بد لنا من أن نتخذ من مثل هذا الحدث مجالا للتأمل في التعامل مع ما يسمى بالقيادات. أي قيادة ننتخب؟ ومع أي قيادة نسير؟ وضمن أي اتجاه نعمل؟ لا بد من أن تكون حادثة هؤلاء مجالا للعبرة والعبرة لنا. لما؟ وجوه ولا ألمع لا زالت لحد الآن في علم رجال الحديث حينما يشار إلى أحاديث هؤلاء الثلاثة عن الإمام الكاظم، يقال بأنها أحاديث موثقة. لو أنهم رووا الحديث في عهد الإمام الكاظم فإن حديثهم موثوق إلى هذه الدرجة. حتى سيد المحققين في هذا العلم، وأعني به الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه، حينما يتطرق إلى هذه الشخصية تراه يتحدث عن موثوقيتهم أثناء روايتهم في عهد الإمام الكاظم، ولكنهم لو تحدثوا بحديث بعد انحرافهم فإن هذا الحديث لا يقبل. طبعا هذه الحركة جذبت الكثير مما يمكن لنا أن نسميه بالقيادات الأخرى، ولكن تلك القيادات رجعت وبقيت هذه الحركة مسمات باسم هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم، ولنا في ذلك واجب التأمل فيما يجري لنا. هل أن انتماءنا يكون بناء على الأبعاد التاريخية؟ إقبالنا على الشخصيات يكون لأنهم حظوا في فترة زمنية معينة بالمقام الفلاني، أو لأنهم ينتمون إلى أسرة معينة، أو لأنهم ينحدرون من أصل معين؟ كل هذه الأمور يجب أن تلفت انتباهنا بأن الحق لا علاقة له بالتأريخ فقط، الحق لا علاقة له بالأشخاص أطلاقا، الحق يعرف بالحق، والحق يعرف بإمام الحق. من دون ذلك نضيع وتتيه الأمة، ويمكن أن تكبد المسيرة أبشع الخسائر وأشنع الأثمان. وإلا بالله عليكم، لو تصورتم أن الجهد الذي بذل من قبل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه لو لم يبذل على هؤلاء، وأنهم ساروا بمسيرة صالحة، هذا الجهد إلى أين سيذهب؟ هل تتصورون أن الإمام وأصحابه سيضعون يدا على يد ويقولون الحمد لله اكتفينا، أم أنهم سيفتحون ساحة للعمل وأفقا أكبر للعمل من أجل نشر نور أهل بيت الأصنة والطهارة صلوات الله وسلامه عليه؟ وهنا لو تأملنا في الكثير من الأحداث التي جرت لنا ما بين مواقف مراجعنا وما بين من يريد أن يتمرجع أو يريد أن يتفيقه أو يريد أن ينصب نفسه حاكما على الناس، كم تكذبنا من الآلام والمحن، وكم وثيرت بين المؤمنين فتنا كان بالإمكان أن لا تحصل إطلاقا. عمل الطاغوت الصدامي وقبل صدام عملوا على هذه القضايا واجتهدوا فيها، ولازلنا لحد الآن نحصد ثمار هذه الأعمال. تتذكرون في زمن الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه كم كان يقال وكيف كان يقال وكم كانوا يتحدثون، وكم هي الشبه والتشكيكات التي كانت تلقى على شخصية السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وما إلى ذلك، حتى بلغ بالبعض أنه يصور السيد الخوئي بأنه لم يكن سيدا حتى. هذا الأمر تتذكرونه جيدا. بينما وطبعا هذا الحال أدى بالمؤمنين إلى خوض معارك داخلية إذا صح التعبير، وتفرقت القلوب وتنازعت القلوب وسار كل فرد في مسار مختلف. بينما لو كانت قاعدة الأصل المتمثلة بالحق حينما يكون الإنسان مرجعا علينا أن نلتزم بالطاعة له. هذه القاعدة التي التزم بها أصحاب الإمام الرضا فلم يتيه على الأطلاق، والتزم بها أصحاب الأئمة فلم يتيه على الأطلاق، لكن من لم يلتزم بها ماذا يحصل؟ يتيه. ونحن مكلفون بشكل بسيط أن إمامتنا تعود للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والإمام بأبي وأمي قال قولا واحدا فقط حينما حدد المرجعية كمقام وحيد للطاعة، قال هم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. وسنعلم من خلال الخطبة الثانية الكثير مما يمكن لنا أن نتخذه عبرة ونسكب على ما فاتنا عبره بسبب تخلفنا عن الالتزام بمواقف مرجعيتنا. على أي حال، أغرى المال هؤلاء الذين تساقطوا باسم حركة الواقفة حتى تحولوا من موضع الثقة بالإمام من الإمام إلى موضع أن الإمام يلعنهم. ماذا فعل المال؟ وماذا فعلت الوجاهة؟ وماذا فعل إقبال الناس على بعض الأشخاص بحيث تيه قلوبهم وضيع عاقبتهم حتى باتوا من الملعونين؟ إذا كان أمثال هؤلاء يمكن لهم أن يتساقطوا، ولقد رأينا في أصحاب رسول الله وأصحاب أمير المؤمنين وأصحاب بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الكثير مما ينبئنا بأن ما يجب على المؤمن أن لا يغتر بهذه اللحى ولا يغتر بهذه العمائم، وإنما عليه أن يحدد الموقف من كل شخصية ومن كل اتجاه بمقدار التزام هؤلاء بالموقف الحق والتزام هؤلاء بحجة الله سبحانه وتعالى عليهم. وإلا لا ينفع التاريخ أن أتحدث أني أنتمي إلى الأسرة العريقة وأني أنتمي إلى العشيرة الفلانية وأن كنت أنتمي إلى الجهة الفلانية، كل هذه الأمور لا قيمة لها على الأطلاق. أي أمر أكبر من أن يكون الرجل وكيلا عن الإمام؟ أكو أمر أكبر من ذلك؟ ونص. لكن مع ذلك رأينا أن بعض هؤلاء الوكلاء قد انحرف، وهذا الأمر طبيعي جدا. هذا الأمر رأيناه في أصحاب نوح، رأيناه في أصحاب إبراهيم، رأيناه في أصحاب موسى، رأيناه في أصحاب عيسى، ورأيناه في أصحاب كل النبيين. وإلا ماذا يعني هذا العدد الكبير جدا من أصحاب موسى عليه السلام ولا يبقى إلا 12؟ كم قتلوا في حادثة الصعقة في الطور؟ 60,000 قتلوا بعضهم البعض بناء على الأمر الإلهي. لذلك مجرد الصحبة ومجرد الانتماء ومجرد التأريخ لا يكفي على الأطلاق. بالنسبة لنا نحن مكلفون عن إمامنا بأن نلتزم بجهة محددة. لو انقلبت الدنيا على مئات من أمثالها لا يهمنا أي أمر ما دمنا قد التزمنا بهذا الحق. فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بماذا؟ الحق. أنا أعتقد لو أن الإخوة حفظهم الله تعالى التزموا بهذا القيد، عند ذلك أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم الكثيرة التي تتحدث عن فتن آخر الزمان وعن ضلال آخر عن ضلال آخر الزمان وعن وقوع المؤمنين في حيرة، لو التزم الناس بهذه القاعدة هذه الأحاديث ستشمل غيرهم ولا تشملهم على الأطلاق. أي دعاء أحب لكل إنسان منكم من أن يرزق بحسن العاقبة؟ حسن العاقبة مرهون بحسن الحاضر. صحيح أن وعي الإنسان يمكن أن تحصل في لحظة من اللحظات لديه إفاءة ولديه وعي يغيره عن كل الوضع الذي سلف، كما رأينا في حادثة زهير ابن القين والحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليهم. ولكن على العموم ما تبنيه اليوم تحصده غدا، وما تؤسس له اليوم ستبني عليه فضة. لذلك لو التزمنا بالحدود الشرعية وهي بسيطة جدا، يعني انت جاي تشتغل او تبايع فلانا او تبايع فلانا، كليهما بيع وكليهما ان تعمل برأي الاخر، فستريد تتحول الى قيادة، هذا بحث اخر. لكن بشكل عام سواء بايعت الضلال او بايعت الايمان، انما تبايع جهة وانت متبوع على تابع على اي حال. لكن دعوني هنا ان اتوقف عند حادثة رويتها للأخوة بالأمس. هذه الحادثة تتحدث وتقول بأن والد المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد السيستاني حفظه الله تعالى وهو الحجة السيد محمد باقر اشتاق لرؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فنذر أن يقرأ في 40 أسبوع زيارة عاشوراء، وأتعجب لبعض الحمقى أن يقولوا بأن هذه الزيارة مشكوك فيه. على اي حال يقول قرأت الزيارة حتى اذا ما كنت في اخر 40، اي اخر مرة اقرأ هذه الزيارة، اثناء الزيارة واذا بي المح نورا غير طبيعي في منزل كان الى قرب المسجد الذي كنت اقرأ فيه هذه الزيارة. يقول اولهني شدة ذلك النور ان اتم هذه الزيارة. شدهت فاتبعت النور، ذهبت الى ذلك البيت وفتحت الباب واذا بي ارى الامام جالسا. مسجات مكتمة والامام يقرأ عندها القرآن ويدعو لها. حتى إذا ما دخلت في حالة البكاء والشوق إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال لي: ما لكم تدورون علي؟ ليش تسمتهين تدورون علي؟ تبحثون عني وتتجهون إلى 40؟ طبعا هذا الأمر جيد جدا أن الإنسان يعبر عن إصراره للالتزام برؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن على أي حال، قال لي: لو فعلتم ما فعلت هذه أنا آتيكم. إذا تلتزمون بالأمر الشرعي بذات الوقت ما يحتاج أن تدورون علي، أنا اللي راح أجيكم بنفسي. وتتذكرون كم من مرة ومرة قلت بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سئل: لما غبت عن شيعتك؟ قال: ما أنا من غبت عنهم، وإنما هم من غابوا عني، غيبتهم الذنوب والآثام. على أي حال، ماذا فعلت هذه المرأة؟ كل ما فعلته أن الشاه الإيراني نادر شاه في وقتها أمر بخلع الحجاب ومنع النساء من أن يرتدين الحجاب. هذه المرأة اعتكفت في بيتها لمدة 7 سنين، لم تخرج من البيت التزاما بالحكم الشرعي. طبعا هذا يقودني إلى أن أقف وقفة متألم لما نقل لي من أن إحدى القنوات الفضائية أخرجت إنسانا يتحدث باسم فقه أهل البيت ويقول: يمكن للمرأة لو اضطرت، لو منعت من الحجاب في الجامعة أو المدرسة أو ما إلى ذلك، يمكن لها أن ترتدي باروكة. هذه أخلاقية الإمام، وهذا الذي يسمونه فقها جديدا وفقها معصرا. لطيف، امرأة شعرها عكش، تريد تتحجب، تروح تشتري احلى باروكة واحسن باروكة بعنوانها حجاب، تخجني. على اي حال، هنا اخواني، إذا كان هذا المورد مورد إقبال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يؤدي إلى أن الإمام بنفسه يأتي ليحضر، وفي أي ساعة؟ في ساعة تكفين هذه المرأة، يأتي ويقرأ القرآن ويدعو وما إلى ذلك. من أسعد حظا منها؟ على أي حال، أطلت كثيرا والحديث عن الإمام لا ينتهي على الإطلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العاقبة، وأن لا يحرمنا وإياكم من الاستضاءة بنور أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم، وأن يرزقنا وإياكم كرامة البر والخدمة لهم صلوات الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.